لأن جميع الأسلحة المستخدمة في هذه المناورة هي نتاج الصناعات الدفاعية المحلية. وأضاف العميد تانكسيري أن القوات ضربت أهدافا متعددة في المياه، سواء تحت السطح أو على سطح البحر وكذلك في الأجواء. أنجزت كبرى شركات التكنولوجيا الإيرانية والروسية 5 اتفاقيات تعاون في ختام اجتماعات مشتركة في موسكو. ووقع ممثلو 5 شركات تكنولوجيا إيرانية اتفاقياتهم رسميا على شكل عقود بعد اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الروس في حفل حضره السفير الإيراني ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي. وسافرت وفود هذه الشركات الإيرانية إلى موسكو في إطار الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة بين إيران وروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث استمرت هذه الاجتماعات لمدة يومين متتاليين. قال الأمين العام لحزب الله أن لا أحد في العالم يستطيع منع الحزب من امتلاك القدرة الدفاعية، مشددا على عدم التراجع والاستسلام وعلى مواصلة الدفاع عن لبنان وشعبه. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لن يتراجع ولن يستسلم ولن يعير الكيان الإسرائيلي ولا أمريكا وخدامهما أي أهمية، موضحا أن الاعتداءات المستمرة سببها مشروع الاحتلال وليس حزب الله. وأضاف أن أمريكا والاحتلال لا علاقة لهما بشؤون لبنان الداخلية، وأنهما سيفشلان في حال توحيد الصفوف، معتبرا إشراك رئيس مدني بآلية الميكانيزم مخالفة وسقطة إضافية إلى خطيئة قرار الخامس من آب. شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة على أرجاء متفرقة من شرقي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار تركز داخل نطاق الخط الأصفر ومحيطه. وأفادت مصادر طبية بإصابة فتى فلسطيني شمال قطاع غزة، في حين نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في منطقة الشيخ زايد شمالي القطاع. وشنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية شرقية مدينة غزة وغارات شرقية خان يونس، فيما شنت غارات على مدينة رفح جنوبي القطاع وغارة شرقية مخيم المغازي. وتواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة عبر عمليات قصف وإطلاق نار متكررة ونسف للمنازل في مختلف مناطق قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة بدو شمال غرب القدس بعد أن أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة في البلدة. وفي جنين شهدت بلدة برقين مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي خلال عملية اقتحام البلدة، كما شهدت بلدة بيت ريما في رام الله اندلاع مواجهات مماثلة. أما في الخليل فقد حاول مستوطنون في منطقة يطا منع أصحاب أرض فلسطينية من حراستها بدعوى حماية خط مياه وضعوه حديثا قبل أن تغلق القوات الإسرائيلية المنطقة وتصادر مفاتيح الجرارة الزراعية. حول تصعيد جيش الاحتلال الصهيوني من عملياته في مختلف مدن الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
مسلسل الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية لا يزال مستمرا في مدن وبلدات الضفة الغربية. مصدر طبي فلسطيني أفاد باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أودلا جنوبي نابلس، في حين هاجم مستوطنون بلدة الطيبة شرقي رام الله وأضرموا النار في مركبتين وكتبوا شعارات عنصرية، وذلك بالتزامن مع اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لبلدة المغير في قضاء رام الله. وفي مخيم الجلزون شمال البيرة أصيب مواطنان بالرصاص الحي وشظايا خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وانتشارها في أزقته. كذلك في جنين تكرر المشهد، حيث أصيب فلسطيني بجروح وردود نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح على حاجز برطع العسكرية. وفي بيت لحم نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في منطقة أم ركبة ببلدة الخضر جنوب المحافظة وعمدت إلى عرقلة حركة المواطنين. أما في جنوب الخليل فاعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من قرية عرب زويدين أثناء حراسة أرضه، فيما منع مستوطنون بحماية الجنود المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ورعي ماشيتهم في منطقة زويدين ببادية يطا وأجبروهم على مغادرة المكان. كما نصب مستوطنون مسلحون خيمة فوق أرض تعود للمواطنين في خلة النتش بحي جبل جوهر شرق مدينة الخليل. وفي السياق، واصل المستوطنون اعتداءاتهم في بلدة ترمسعية شمالية رام الله بجرف أراض زراعية واقتلاع أشجار زيتون، ترافقا مع منع قوات الاحتلال المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بالمنطقة. وقالت هيئة الجدار والاستيطان إن المستوطنين نفذوا أكثر من 620 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الشهر الفائت.
أعربت الخارجية السودانية عن إدانتها الشديدة للمجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة كولوقي بولاية جنوب كردفان، والتي استهدفت مواطنين عزل بينهم أطفال روضة. وأكدت الخارجية السودانية أن ما جرى يمثل امتدادا لحملة الإبادة الجماعية التي تنفذها هذه الميليشيات ضد مجموعات سودانية محددة، فقد اقترفت جريمة جديدة أسفرت عن مقتل 79 مدنيا من بينهم 43 طفلا وست نساء. وشددت الوزارة على أن استهداف الأطفال والمدنيين العزل بهذه الوحشية يشكل فعلا إرهابيا غير مسبوق، ويعكس استخفاف قوات الدعم السريع بالمجتمع الدولي. شهدت ألمانيا احتجاجات طلابية في نحو 90 مدينة ضد مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي وافق عليه البرلمان الفيدرالي بوندستاغ، والذي يهدف إلى زيادة عدد الجنود. وشارك آلاف الطلاب في التظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها مبادرة إضراب المدارس ضد التجنيد الإجباري، والتي تتألف من منظمات شبابية وطلابية. ورفع المتظاهرون لافتات تضمنت مطالبات من قبيل أماكن للتعليم المهني بدلا من الحرب، واذهبوا أنتم إلى الجبهة، والانضمام إلى الجيش ليس من أولوياتي. في ختام هذه النشرة، تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. طهران تختبر وبنجاح صاروخا يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج الفارسي. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن لا أحد يستطيع منع حزب الله من امتلاك القدرات الدفاعية. قوات الاحتلال تواصل خرق وقف إطلاق النار وتشن غارات مكثفة شرقي القطاع. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في لقائنا السياسي المباشر حدث وحوار. إدراج حزب الله وأنصار الله على قائمة الإرهاب والتداعيات محور حديثنا في هذا اللقاء. أمر رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني بفتح تحقيق عاجل في إدراج حزب الله لبنان وحركة أنصار الله اليمنية على قائمة الإرهاب، وطلب السوداني تحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين عن هذا الخطأ، مشيرا إلى أن القرار كان قد تضمن نصوصا عكست مواقف غير حقيقية، إذ أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناء على طلب الجانب الماليزي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين فقط. بدوره أمر البنك المركزي العراقي بحذف الأسماء من قائمة تجميد الأموال الإرهابيين التي نشرت في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن ورود الاسمين جاء سهوا، وقوبل الإجراء بردود فعل شعبية وسياسية غاضبة ورافضة. فما إن انتشر الخبر حتى ضجت الساحة العراقية وأوجد موجة واسعة من الردود، وفتح بابا كبيرا للتساؤلات حول الخفايا والتداعيات والأبعاد قبل أن تعلن الحكومة سريعا أن ما نشر كان بسبب خطأ غير مقصود. وبالنظر إلى ما ينشر في الصحف العراقية يمر بثلاث مراحل: الجانب القانوني واللغوي والتدقيق من قبل لجان مختصة، فإن القرار لم يكن غير محسوب، وقد يكون بالون اختبار لقياس ردود الفعل. والشعب العراقي ثابت في دعم القضية الفلسطينية، أي أن هناك أياد خفية تحاول أن تزج بالعراق إلى منزلقات خطيرة لتدمير المنظومة السياسية ونسف الانتخابات التي انتهت بدون أي خروقات، الأمر الذي دفع بمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني بالإسراع إلى نفي أي تغيير في سياسة العراق تجاه حزب الله وأنصار الله، موجها بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين. المراقبون يرون أنه طالما كان الخطأ غير مسموح به في مثل هذه الحالات، حيث تعيش البلاد مرحلة ما بعد الانتخابات، وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق السياسي، فإن ما حصل خطأ لا يغتفر، والمحاسبة يجب أن تكون شديدة، والمراجعة يجب أن تكون واسعة لمعرفة من يقف خلف هؤلاء، ومن يقف خلف إمكانية تعيينهم في أماكن تؤثر على سمعة الدولة وعلاقاتها بالحركات الإسلامية. وكما أسلفنا، فإن القرار المثير للجدل فجر ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة، وجابت مسيرة كبيرة للمركبات الشوارع في العاصمة العراقية بغداد، وهي ترفع أعلام المقاومة الإسلامية اللبنانية في مشهد يعكس تضامنا شعبيا مع المقاومة في لبنان، وفي سياق إظهار الدعم لمحور المقاومة والتأكيد على وحدة الموقف في مواجهة التهديدات والاعتداءات الصهيونية في المنطقة. ويأتي هذا التطور في لحظة شديدة الحساسية للعراق، حيث تخوض القوى السياسية مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة المقبلة بالتزامن مع نقاشات داخل الإطار التنسيقي حول اختيار رئيس الوزراء. من جهته، أصدر البنك المركزي العراقي أوامر فورية بحذف اسم حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة تجميد الأموال التي نشرت في الجريدة الرسمية. وفي خضم هذه الظروف المتشابكة، يبرز هذا الخطأ الإداري ليضيف تعقيدا جديدا إلى المشهد ويثير تساؤلات جديدة حول إدارة الملفات الحساسة في هذا التوقيت الدليل في هذا التوقيت الدقيق. نبدأ حديثنا حول هذا الموضوع بمساهمة وصلتنا من الدكتور محمد الدوراني أبو يحيى من اليمن، الباحث السياسي أدلى بدلوه حول هذا الموضوع. نستمع بداية إلى الدكتور الدوراني ثم نعود لمتابعة اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، لماذا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إدراج حزب الله وأنصار الله على دائمة الإرهاب؟ ونوايا الولايات المتحدة المبطنة والتي تستهدف كل المقاومة ومحور المقاومة من الجمهورية الإسلامية في إيران حتى العراق حتى اليمن ولبنان حتى فلسطين وكل الدول التي تواجه العدو الصهيوني، هم يريدون أن تستهدف تلك الحركات المقاومة والتي أصبحت تمثل خطرا كبيرا على الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بعض الدول الأوروبية التي تخدم مشروع إسرائيل الكبرى تريد استهداف حركات المقاومة وضمها ضمن قائمة الإرهاب لكي يتم محاربة تلك الحركات والضغط عليها وحصارها اقتصاديا ومنعها من التحرك، حتى أنها حاولت الضغط على الحكومة العراقية وأعلنت الحكومة ضم حزب الله وأنصار الله ضمن قائمة الإرهاب، إلا أنها تراجعت عن ذلك وقالت بأنها كان هنالك غلطة في إضافة تلك الحركات المقاومة، وحسب ما تحدث به رئيس الحكومة العراقي بأن مواقفه السياسية والإنسانية مع ضد العدوان على أهلنا في لبنان وفلسطين. لذلك فإننا نجد بأن هنالك تحرك كبير لدى الكيان الصهيوني ولدى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لكي تعمل على فصل وعزل تلك الحركات المقاومة ومحور المقاومة عن المحيط العالمي، ومحاولة لعزلهم عن بقية الأطراف السياسية في العالم، وفي نفس الوقت معاداتهم وحصارهم ومواجهتهم بكل الأساليب الممكنة، كون الكيان الصهيوني فشلا ذريعا في المعركة العسكرية، ولذلك هو يحاول تحقيق أي نصر عسكري أو سياسي من خلال الضغط على حزب الله عبر الحكومة اللبنانية لتسليم السلاح، أو الضغط على أنصار الله من خلال أدوات العدوان السعودي الإماراتي والتي تتواجد في المناطق المحتلة، وأيضا استمرار الحصار ومنع الرواتب عن الشعب اليمني، وأيضا الضغط على الشعب اليمني لكي يغير مواقفه السياسية وتعود الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية. وهذا الذي لن يتحقق كون المجتمع المقاوم في اليمن ولبنان المناهض للعدو الصهيوني الثابت على مواقفه المستبسل في هذه المعركة لن يسمح بأن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية ما تطمح إليه، وكذلك الكيان الصهيوني. وأيضا نجد بأن ما يريده الكيان الصهيوني من نوايا مبطنة، وتعمل معه تلك الأنظمة العميلة التي تتحرك ضمن مشروع إسرائيل الكبرى، وهو عزل حركات المقاومة ومحور المقاومة ونشر العداء الكبير من قبل الدول العالمية وتشويه سمعة تلك الحركات التي جاءت للدفاع عن المظلومين المضطهدين من أبناء الشعب الفلسطيني وحماية الشعوب الحرة التي لا تريد أن تسلم قرارها للعدو الصهيوني. ولذلك نجد بأنهم سوف يفشلون مهما عملوا، فالمخططاتهم دائما ما تسقط وتتعرى أمام الجميع، ويشاهد الجميع بأن العالم أصبح يوجه سهام الإرهاب والإجرام نحو العدو الصهيوني، فجرائمه الواضحة في قطاع غزة وفي كل الدول التي استهدفت من قبل هذا العدو الصهيوني أصبحت واضحة وانكشفت أمام العالم بكله.
نعم، شكرا للأستاذ الدكتور محمد الدوراني أبو يحيى على هذه المشاركة حول موضوعنا إدراج حزب الله وأنصار الله على قائمة الإرهاب، التداعيات، في لقائنا هذا حدث وحوار. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وصلتنا مساهمة من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع لمساهمته.
تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران العربية، إلى مستمعيك الكرام، إلى المقدم، إلى المخرج، إلى من أمن الاتصال، وشكرا جزيلا لكم. نود أن نقول إن عندما تضع الأمريكان وإسرائيل إدراج حزب الله وأنصار الله لو فيه، هذا شرف عظيم، لأن أتت من أناس لا يريدون السلام، لا يريدون الحرية للشعوب، دول تمادت على حقوق الإنسان، تمادت على شخصية الناس التي تريد أن تعيش بسلام. كثيرا من هاي الأمور نلاحظها، الأمريكان يستخدمون مصير القوى، مصير الحصار، مصير الأخرى، الأمور الأخرى التي تتصدر في أذية شعوب العالم كافة. فعندما تدرج تلك الأسماء العظيمة ضمن لائحة الإرهاب، دليلا واضح على أن أمريكا متخوفة من تلك الرموز، ومتخوفة من تلك الأسماء العظيمة التي تتمثل بالمقاومة كحزب الله وأنصار الله، وهم حزبان لا يطخ الرأس لأمريكا أو لإسرائيل، وهذا ديدن الشرفاء، وهذا ديدن الناس التي تريد أن تجعل من الحرية هدفا، تجعل من الاستغلال هدف، تجعل من حرية الشعوب هدف، هدفها السامي. بالإضافة إلى هي كادر عظيم لها في وضعية استقرار، توازن قوة، وضعية استقرار في المنطقة، عندما تريد أمريكا أن تتخلص من تلك المقاومة، من تلك الأحزاب الشريفة، دليل واضح على أنها متخوفة وتريد أن تبقى وحدها في المنطقة، وهذا شيء مستحيل، لأن الحزبان هم والمقاومة كافة هم الدليل الواضح في الاستقرار في المنطقة، ونسأل من الله أن يحفظ المقاومة بقادتها، بشخصياتها العظيمة، بجنودها، وأن النصر آتي إن شاء الله على أيدي مراجعنا الكرام، والنصر إن شاء الله للمؤمنين والمسلمين وكافة الأحرار. عبد الحسين شريخي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين من العراق على هذه المشاركة. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول إن إدراج حزب الله اللبناني وأنصار الله اليمنية فتح بابا كبيرا للتساؤلات حول الخفايا والتداعيات والأبعاد قبل أن تعلن الحكومة العراقية أن ما نشر كان بسبب خطأ إداري غير مقصود. شكرا لأخينا عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. من الطبيعي أن يعني مثل هذا الخطأ أو مثل هذه الخطوة، حتى لو كانت خاطئة، أن تكون لها أصداء وتداعيات، وتنبري لها التحليلات والقراءات المختلفة، نظرا لحساسية هذا الأمر، أن يتم هذا الأمر من داخل دولة عربية وإسلامية. إن كان قد تم بطريق الخطأ فالأمر قد استدرك، ولكن إن كان يعني هنا إن كان ينم عن تعدد في الأطراف الصانعة للقرار، أو تعدد الإرادات، أو وجود إرادة داخل الحكومة العراقية للأخذ بالعراق إلى هذه المتاهة، فهذا يعني ينم عن وجود خطر كبير على العراق، الذي يشكل يعني ركيزة أساسية ومحورية في صف محور المقاومة والممانعة في المنطقة. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع أيها الأحبة، نرحب بالأستاذ سعيد البدري الكاتب والمحلل السياسي العراقي معنا من بغداد. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائي.
ومرحبا بكم وبجميع مستمعي إذاعة طهران العربية،
حياكم الله. سيد سعيد، كيف تصف ما تم من إدراج لحزب الله اللبناني وأنصار الله اليمني على قائمة الإرهاب التي صدرت من البنك المركزي العراقي، والذي استدرك من قبل الحكومة العراقية بأنه جاء عن طريق الخطأ والسهو وغير متعمد غير مقصود. بداية، ما تقييمك لهذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك ولجميع المستمعين الكرام. الحقيقة نحن نتحدث عن مشهد تختلط فيه الكثير من التفاصيل وتغيب فيه الدقة والموضوعية بالأصل في علاقة الشعب العراقي مع القوى المقاومة، سواء كانت حزب الله اللبناني أو أنصار الله الحوثيين. هي علاقة اعتراف أولا بحق هذه الشعوب والقوى في المقاومة أولا، ثانيا طبيعة العلاقة التي لها جذور حقيقة، يعني ترتبط بالاعتقاد، ترتبط بأخوة الدم، ترتبط بوحدة المصير. وهذه القوى طالما كانت مدافعة عن شرف الأمة وعن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب اللبناني واليمني، وعليه أتصور أن هذه العلاقة وردود الأفعال الشعبية الواسعة وحتى الوطنية بالكثير من القوى العراقية كانت توازي الحدث الذي لم يكن طبيعيا بكل المقاييس، والذي إذا أردت أن أعزوه بشكل دقيق وبلا مواربة وبلا مجاملة إلى وجود لوبي في الحكومة وفي الدولة يحاول التماهي مع الضغوطات الأمريكية وتمرير بعض التفاصيل في غفلة من الزمن. طبعا أنا لا أريد أن أبرئ الحكومة، فهي معنية بكل التفاصيل، خصوصا مكتب السيد رئيس الوزراء وأيضا الأمان العام لمجلس الوزراء، لكن أنا أقول أن هناك من يصطاد في هذه التفاصيل يحاول أن يمرر مثل هذه المشاريع التي تسيء لعلاقة الشعب العراقي مع قوى المقاومة في لبنان وفي اليمن وفي غيرها من مناطق الإقليم، والتي نعرفها جميعا بأنها علاقة مصير مشترك وعلاقة دماء وعلاقة شهادة واعتراف بفضل هذه القوى على العراق. أبان اجتياح بمجاميع وعصابات داعش الإرهابية للأراضي العراقية، فكان الإخوة في حزب الله من أوائل الذين تقدموا وأيضا كمستشارين ومدربين وشاركوا العراقيين محنتهم وتصدوا للإرهاب الداعش. إذن فنحن اليوم بالموقف الشعب الكبير، موقف القوى الوطنية، نرد الدين لهذه القوى، وطالبنا بشكل صريح كشعب عراقي بأن تصحح الحكومة الإجراءات، والتي الحقيقة أعادت وجود هذا الخلل باللجنة التي أصدرت هذه التقييمات والتي لم تكن منصفة كما قلت في التفاصيل. إذا أردت أن أصف بشكل دقيق فإن هناك لوبي موجود في داخل الحكومة
ما مدى
يحاول أن يأخذ الأمور باتجاه آخر.
يعني ما مدى خطورة هذا اللوبي؟ ما مدى نفوذه؟ ما مدى قدرته على يعني الاستمرار في إصدار أو تمرير مثل هذه، أو على الأقل محاولات تمرير مثل هذه التفاصيل على حد كما وصفتها أنت؟
نعم، أنا أقول الآتي، إن القضية الطعن أو محاولة تشويه أولا العلاقة مع الإخوة والأشقاء في لبنان واليمن وحتى مع الجارة الجمهورية الإسلامية قائمة على قدم وساق. أعتقد أن في الحكومة وفي الدولة العراقية قوى عراقية راكزة تعترف بحق المقاومة، وفيها الكثير من قوى المقاومة الذين يفعلون ذلك، هم يحاولون الإساءة لهذه العلاقة ويحاولون جر العراق لتلك المنطقة التي هي منطقة التماهي مع المشروع الأمريكي والصهيوني، وأيضا التماهي مع مشروع التطبيع الذي يرى الشعب العراقي وطيف كبير وواسع منه يمثل الأغلبية بأنه مشروع مجرم وجرى تجريمه في مجلس النواب. أعتقد أن هؤلاء مصادر تشويش وليست مصادر قرار، وسيجري تصحيح هذا القرار كما دعت إلى ذلك الحكومة و القوى الوطنية التي يعني مسؤولة عن عمل هذه الحكومة. الأخوة في الإطار التنسيقي جميعا ذهبوا بإدانة مثل هذا التصرف ودعوا إلى التصحيح، وأعتقد أن قادم الأيام سيشهد تصحيحا وأيضا اعتذارا ضمنيا لأبناء المقاومة في
طيب
لبنان.
لكن هناك من يقول بأنه الأمر كان محاولة لجس نبض الشارع العراقي، باعتبار أنه من المعروف موقف الشارع العراقي المناصر للمقاومة، المناصر لقضايا الأمة، وبالتالي هذه كانت محاولة جس نبض ليروا يعني الموقف وعمق الموقف مدى الموقف، وبالتالي يكون لديهم تقييم لهذا الأمر.
سيدي الكريم، أمريكا تدرك، الكيان الصهيوني يدرك، قوى الإقليم المتماهية مع مشروع التطبيع تدرك، وأيضا كل القوى الأوروبية وغيرها تدرك أن في العراق شعبا يستطيع أن يسقط أي قوى داخلية تحاول أن تتماهى أو تمرر، ولذلك أعتقد أن محاولة جس النبض مكشوفة ومعروفة ولا تصمد أمام هذا المد الشعبي العراقي الموالي المرتبط بالمقاومة يعني بشكل عقائدي وأيضا بشكل عاطفي. وعليه يعني هناك لدينا كثير من الأدلة والاستنتاجات، يعني موقف العراق الداعم الشعب اللبناني، لدينا مثلا في حرب الـ 12 يوم أغلب العراقيين بل إن أكثر من نسبة 80-90% كانوا مع دعم حالة الشعب الإيراني في دفاع عن نفسه. إذا نحن مع مشروع المقاومة، وفينا من هو لبنة من لبنات مشروع المقاومة، والشعب العراقي الحقيقة واضح في توجهه، وليست قضية مجاملة أو حالة نفاقية، لا بل هي حالة اعتقادية. لدينا مرجعيات دينية، لدينا قوى وطنية، لدينا شعب عراقي واعي يدرك المخاطر ويدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ومشاريعهم في الحقيقة هي مشاريع لا تريد الخير لأبناء الشعب العراقي ولا لبلدان المنطقة، وهي تعتاش على التناقضات التي تحاول اختلاقها. محاولة جس النبض بحد ذاته هي محاولة فاشلة، لكن من سعوا لذلك أعتقد أرادوا التشويش على هذه العلاقة بين والمقاومة وأبناء الشعب العراقي، سيما بعد الانتصار الكبير الذي تحقق في الانتخابات الأخيرة وصعود واختيار أبناء الشعب العراقي وجوه تمثل المقاومة العراقية.
هذه نقطة مهمة وصلت إليها سيد سعيد، يعني هذا التزامن هذا التزامن هل يعني لك شيئا بين العراق الذي يسعى إلى أن يعني يخوض معركة تشكيل الحكومة وهي ليست بأقل من معركة، يعني هل هذه هي نقطة أو حين الغفلة الذي أريد استغلاله لتمرير هذه الجزئية أو هذا التفصيل، أم ماذا برأيك؟ يعني ما دلالات هذا التزامن؟
نعم، هناك دلالات، كما قلت أن الانتخابات ونجاح الشعب العراقي وتثبيته لهذا النظام السياسي بل وذهابه لاختيار وجوه تمثل قوى المقاومة العراقية، أعتقد بأنه أغاض الكثيرين، ولذلك يحاولون الإساءة والتشويه هذا النصر بل وسرقته من أبناء الشعب العراقي بمحاولة تسويق مثل هذه التفاصيل، على الأقل خلق حالة من التعارض وإثارة الرأي العام، وأيضا محاولة يعني إيجاد يعني تناقض بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي يعني إثارة الشارع على هذه القوى، اتهامها بأنها قوى متماهية أو باعت القضية. هذا التصور ليس تصورا حقيقيا، هذا اللوبي الصغير الذي يشوش ويصطاد العثرات، وأنا أقول لوبي يعني بهذا التوصيف الدقيق، موجود في مؤسسات الدولة، له مصالح وله تخابرات وله تواصل مع الدوائر الغربية، سواء كانت هذه دوائر سياسية أو استخبارية أو غيره، ولذلك أصابع الاتهام تشير لهذه الأطراف. هناك مطالبات الحقيقة في الإطار التنسيقي وفي غيره بأن يحدد بالدقة المسؤولين عن هذا العمل والمبررات التي دفعتهم.
هل يمكن أن يتأثر نعم أستاذ سعيد، هل يمكن أن يتأثر مسار تشكيل الحكومة بهذا التطور؟
لا مطلقا، في العراق الحجوم يعني القوى معروفة، أيضا المباحثات السائرة باتجاهات حقيقة تسمية المرشحين، هناك لغة مصالح تحكم القوى العراقية على مستوى المكونات، فرض أسماء أو فرض عناوين أو فرض يعني مسار معين لتشكيل حكومة، أتصور أنه سيصطدم بحالة يعني أن القوى الوطنية تعرف أو القوى العراقية عموما تعرف أن قضية الحكومة لها سقوف دستورية، وينبغي أن تمرر الحكومة ضمن هذه السقوف. هذا المسار لا أتصور أنه سيتأثر بشكل كلي، ربما يعني هناك بعض الإشكاليات قد تثار، لكن لا أتصور أنها مرتبطة بهذه القضية تحديدا، خصوصا أن الشركاء يعرفون أن القوى الشيعية الوطنية العراقية هذه القوى لديها علاقات، هذه العلاقات عميقة وقوية وكبيرة مع الإخوة في محور المقاومة، ولا أعتقد أن الموضوع قد يذهب بهذا الاتجاه.
هل من موقف من حزب الله وأنصار الله تجاه هذا التطور؟
لا، الحقيقة لم نقرأ موقفا رسميا لحزب الله. أنصار الله لا أعلم إن كان صدر هناك موقف أو لا، لكن لا أتصور أن الإخوة في المقاومة في لبنان أو في اليمن سيرتبون أثرا على مثل هذا أمر، لأنهم يعرفون جديا حجم الاستهداف الذي يتعرضون له، ويعرفون جديا مدى يعني عمق العلاقة مع القوى العراقية، فهم رفاق سلاح ورفاق جهاد وإخوة حقيقة في خندق واحد، وهناك يعني مواقف ومبادرات كثيرة لأبناء الشعب العراقي وقواه المقاومة، والتي دعمت الحقيقة، وهي عندما تدعم فإنها تؤدي الواجب بلا منة على هذه الشعوب، وسيستمر وهذه العلاقة ستنمو. وكلما حاول الآخرين أن يعني يوجدوا ما يفصل بين يعني أبناء هذه الشعوب سيزدادون التصاقا، لأنهم يعلمون يقين كل الأطراف المعنية بهذه الحادثة، خصوصا التي جرى الإساءة إليها، أو حتى أبناء الشعب العراقي يعلمون يقينا أن هناك أعداء، هناك متربصين، هناك من يحاولون الإساءة وإيجاد أسفين وشرخ في العلاقة بين قوى المقاومة في العراق وقوى المقاومة في اليمن وأيضا في لبنان، وهم بالنتيجة أنا قلتهم رفاق سلاح وأيضا أصحاب فضل وأصحاب قضية، ونحن نجل تضحياتهم وأيضا نجل ما قدموا من دماء وتضحيات في سبيل السلام.
لو كانت هناك أطراف عراقية تريد يعني التقرب من الإدارة الأمريكية، ويعني يريدون أن يدخلوا من هذا الباب إلى المنافسة السياسية في العراق ويحصلوا على الامتيازات والمواقع والمناصب وما إلى ذلك، هل سيجدون برأيك طريقا عبر مثل هذه السياسات؟
لا، أنا أقول اليوم بما أن الحجوم معروفة، بما أن يعني هناك من يمسك بالزمام الأمور ومؤثر جدا على مستوى الجوانب التنفيذية، أتصور لدينا أكثر من صمام أمان، بعض المفاصل ممكن يعني، وأيضا بعض من تشترى أصواتهم ممكن أو يوعدون بخضايا أخرى، لكن بالنتيجة النهاية أتصور أن أي قوى، وكثير من القوى حاولت أن تعزف على وتر الإساءة للعلاقة مثلا بين الجمهورية الإسلامية بين العراق، العراق مع لبنان، العراق مع فلسطين، وطالما عزفوا على هذا الوتر حاولوا الإساءة للعلاقة وسوقوا ذلك عبر برامج سياسية، ودخلوا في خوائم انتخابية وتكلموا كثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، لكنهم بالنتيجة هزموا هزيمة النكراء، لأن من يختار هو أبناء الشعب العراقي، من يعني يصعد هذه الوجوه على أكثر من مستوى هو الشعب العراقي. وهزيمة هذه المشاريع أتصور يعني ظهرت في الانتخابات الأخيرة بشكل كبير وواضح.
ما المطلوب الآن من الحكومة العراقية لمعالجة هذا الموضوع وتأكيد مصداقيتها بأن الأمر كان خطأ أو تورط شخصي من بعض المعنيين وما إلى ذلك؟
الحكومة العراقية وجهت بأمرين، الأمر الأول وهذا كتاب رسمي أمامي الآن صادر من معاون محافظ البنك المركزي للجنة المعنية التي أمضت هذا القرار بضرورة أن ترفع الفقرتين 18 و19 والتي فيها يعني تجميد لحزب الله وأيضا أنصار الله اليمني، وعليه في الإجراءات ماضية بهذا الاتجاه، وسينشر القرار قريبا في جريدة الوقائع كحالة من تصحيح. أيضا هناك يعني لجنة من مكتب رئيس الوزراء ستحقق في الموضوع لتكشف ملابسات دقيقة وتكشف أيضا من قاموا بهذا العمل بخلاف نهج الحكومة العراقية.
نعم.
التي طالما تمتعت على الأقل، لا نقول إذا ما أردنا أن نضع معايير حقيقية، فإن العراق دائما ما يقف على الحياد إذا ما كانت هناك متبنيات أو قرارات دولية تحاول أن تعاقب قوى المقاومة، على اعتبار العراق يعترف بهذا الحق لأبناء الشعب اللبناني وأبناء الشعب اليمني.
شكرا لك الأستاذ سعيد البدري، الكاتب والمحلل السياسي العراقي من بغداد.
شكرا لك أستاذ خاقان. شكرا لك.
الله يسلمك. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بعد حديثنا مع الأستاذ سعيد البدري ضيفنا الكريم من العراق الكاتب والمحلل السياسي، نعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. والساعة الآن 9:51 مساء. وصلتنا رسالة من الأخ بصوت الأخ عقيل، سيد عقيل هادي الكفائي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة طهران العربية ومن خلالها المستمع الكريم فيما يتعلق بمحور حديث اليوم، وهو إدراج حزب الله في لبنان المقاوم وحركة أنصار الله ضمن لائحة الإرهاب من قبل الحكومة العراقية، وما تبع ذلك من إجراء تحقيق من قبل السيد رئيس الوزراء ونشر ذلك في جريدة الوقائع العراقية بعد أن وصفه السيد رئيس الوزراء بأنه خطأ. وهذا الخطأ الذي ارتكبه بعض الأشخاص ويجب عليه الحكومة أن تقوم بمحاسبتهم، لأن العمق العقائدي للشعب العراقي وخصوصا أبناء الوسط والجنوب هو روحا وقلبا مع المقاومة الإسلامية، ويربطنا عمق استراتيجي وعمق عقائدي وروحي مع هذه الحركات المقاومة. فنحن لا نقبل بالتطبيع، ونحن نأتمر بأوامر المرجعية الرشيدة وعلى رأسها السيد علي السيستاني، ونرفض حل ما يسمى بحل الدولتين، ونرفض كافة أشكال التطبيع. نعم، هناك بعض القوى السياسية التي تسعى إلى التطبيع والتي تجر العراق نحو حافة التطبيع، وتعتبر أن التطبيع هو سيجعل العراق يعيش حياة وردية، ويصورون ويقارنون مع ما تعيشه بعض الدول المطبعة بأن هناك أمن مستتيب وكهرباء وأمور أخرى خدمات، إلا أن هذا الوضع ليس هو الوضع الحقيقي والصحيح. فالعقيدة والدين والمذهب يتطلب وقفة حازمة ورد هؤلاء. فلدينا بعض الطوائف المجتمعية في العراق لا تعي للمقاومة أي معيار، لأنهم لا يرتبطون بها لا عقائديا ولا روحيا ولا فكريا، بل يعتبرونها عدو وكره. وهناك أزمة وعقد تاريخية لدى بعض الأطياف التي في داخل المجتمع العراقي التي لديها حاليا ارتباطات مع الكيان الصهيوني، ولا يعني تجعل لمحور المقاومة أي معتبار، لأنهم منخرطين في محور أمريكا ومحور الكيان الصهيوني، وتعرفون المقصود والمغزى. إن هذا الخطأ الاستراتيجي الذي يجب أن يصحح، ويجب أن تعود الأمور لمسارها الصحيح. ربما أن يكون ذلك هو ججس نبض أو غيره، لكن الحركات المقاومة وبعض الأحزاب الإسلامية التي تعيش في داخل المنظومة السياسية العراقية يجب عليها أن تأخذ زمام الأمور وأن تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح، فنحن جزء من المقاومة، ولدينا عقيدة راسخة بأن المقاومة هي الحياة، لأن لدينا أكبر شاهد ما حدث في سوريا وما حدث في غزة. فتجد أن الكيان الصهيوني يحاول أن يجر بعض الأطياف ويجر بعض الشعوب وبعض الدول والأنظمة إلى خط التطبيع، وهذا هو الذي يسعى إليه المستعمر ويسعى إليه الكيان الصهيوني الغاصب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عقيل من العراق على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. عندما يحاول الشيطان الأكبر الأمريكي شيطنة الأحرار والمقاومين في حزب الله وأنصار الله وإدراجهم ضمن قائمة ما يسمى بالإرهاب، فإن هذه خطوة من خطوات الشيطان وتحمل في طياتها نوايا خبيثة غير معلنة. فإذا تم إدراج حزب الله وأنصار الله ضمن قائمة ما يسمى بالإرهاب فعليا، فإن هذا الأمر سوف يتبعه خطوات أخرى كإصدار قرارات من مجلس الأمن، ومن ثم تشارك الدول الإقليمية العاملة والمطبعة في حصار هاتين أو هذين المكونين، مع استخدام هذا التصنيف في أي تسوية سياسية داخلية سواء في لبنان أو في اليمن. لكننا نثق أن حزب الله وأنصار الله لن يرضخ لمثل هذه المؤامرات وهذه الخطوات والنوايا المبطنة، والتي تهدف في النهاية إلى اشتراط نزع السلاح كشرط لأي تسوية سياسية، وهذا ما لا تقبله المقاومة في لبنان واليمن. ونستدل بقول الله سبحانه وتعالى: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، وقول سبحانه وتعالى: ومكر أولئك هو يبور. لبرنامج حدث وحوار إذاعة القاهرة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة التي بها نصل إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، إدراج حزب الله وأنصار الله على قائمة الإرهاب والتداعيات. كان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي استضفنا فيه الأستاذ سعيد البدر الكاتب والمحلل السياسي العراقي، باعتبار أن الحدث وقع في العراق ويعني أقرت الحكومة العراقية بأنه جاء عن طريق الخطأ، كذلك البنك المركزي العراقي، وتداركوا الأمر وسارعوا إلى سحب اسم هذين الطرفين، أي حزب الله اللبناني وأنصار الله اليمني، من القائمة التي صدرت عن البنك المركزي العراقي. أيها الأحبة الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إذا خبر يريد يطلعون الحشي، وإذا يبرز علي شطر عمر بناوي. إذا خبر يريد يطلعون الحشي، وإذا يبرز علي شطر عمر بناوي. هل حشداوي هل لبناني يا نصر الله وحق.
اللهم صلي على محمد، يا ربي صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء
والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفان إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.